أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامج أسئلة عن الإيمان مع ضيفنا العزيز جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أود أن أشارك معكم هذه الآية التي تقول: لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه، إلى الأبد يحفظون. هدفنا الأسمى أن نظهر الحق والحق فقط لكم. أحد الاعتراضات أيضا أو الأسئلة أنهم يعترضون على سفر نشيد الأنشاد الذي يتكلم عن فيه أقوال قد تبدو نوعا من الغزل، أنا لحبيبي وحبيبي لي وهكذا. فالاعتراض أنه هناك غزل فاضح ويبدو كأنه حديث بين عاشقين، وأن به ألفاظ أيضا غير لائقة، فما تعليقك على هذا؟
هو طبعا سفر نشيد الأناشيد بيعتبر سفر خاص لا يفهمه الإنسان الطبيعي العادي، لأن تعرف أن الإنسان مكون من جسد وروح.
نعم.
الجسد يفعل الخطية، الروح يسمو إلى الله.
نعم.
الكتاب بيقول كده، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر.
نعم.
فالناس الجسدانيين يفهموا هذا السفر بطريقة جسدانية شهوانية،
الجسديين
جسديين.
نعم.
الإنسان الروحي يفهمه بطريقة روحانية.
نعم.
وعشان كده في القديم، في العهد القديم، كانوا محذرين ومنعين إن غير الناضجين روحيا إن هم يقروه. كانش في متناول يد الكل.
نعم.
لازم يكتمل فيه نضوج روحي معين يفهم الكنايات الروحانية.
نعم.
وراء هذه الكلمات.
نعم.
فعشان كده كل المشكلة اللي أنا بشوفها إن اللي بينتقد هذا الكتاب هو إنسان جسدي، فكل تصوراته جسدية. يعني لو الواحد لابس نظارة زرقاء هيشوف كل الدنيا زرقاء.
هل لك أن تشارك مع المشاهدين إذن المعاني الروحية التي تتكلم عنها؟
طبعا بالتأكيد.
نعم.
بس قبل ما أشارك في المعاني الروحية عايز أشير إلى حقيقة مهمة.
تفضل.
أن هذا السفر شعر، والشعر مليء بالكلام البلاغي والصور البلاغية والمجاز، فلا يمكن أن يفهم لترالي يعني حرفيا، لكن يفهم كتشبيه، له كناية وله في تورية وصورة بلاغية تعني معاني روحية فائقة. دي واحد. حاجة تانية، أن هذا السفر أخذ من أنه عريس وعروس، يعني رباط مقدس بين زوجين.
نعم.
مش عشق فاضح بين ناس ما يعرفوش بعض.
نعم.
دي النقطة اللي بتفوت على الإنسان.
نعم.
يعني لما واحد يشوف شخص واقف بيقبل امرأته وهو بيودعها أو بيستقبل جاي من سفر.
نعم.
حدش هيقول اخس 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 اخس، الراجل ده بيعمل كده ليه؟ يا عم ده امرأته. لكن ممكن ينتقد الأمر لو ما فيش علاقة زوجية بعشق. فإذا الفعل واحد ينتقد في العلاقة غير الشرعية، ولكن يمتدح في علاقة شرعية. فده الأمر اللي أنا عايز ألفت نظر اللي بيعترضوا إليه، إن الكتاب مش بيتكلم عن علاقة عشق بين اتنين ما يعرفوش بعض. ده علاقة زوجية مقدسة،
علاقة بين زوج وزوجة،
زوج وزوجة، عريس وعروس، علاقة الله بشعبه اللي هو بيحبه في ارتباط واتحاد واحد. دي حاجة. حتة التانية بقى اللي أنا عايز أشير إليها، مش ربنا اللي خلق الجنس؟ وطالما الجنس في وضعه الشرعي، هل هناك خطية في التعبيرات الراقية التي تسمو إلى المعاني الروحية؟
فأنت تقول أن الجنس في الوضع الشرعي هو ليس بخطية.
ليس بخطية، وإلا يبقى نحرم كل الزواجات، الزيجات اللي موجودة في الدنيا بقى.
نعم.
مش كده؟ على أن لو جينا للقرآن، ما الاعتراض جاي من جهة إسلامية.
نعم.
فبنرد من واقع الكلام في سورة النساء آية 24. يقول إيه؟ قد استمتعتم به منهن فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به. استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، ده زواج المتعة. يعني بيدفع فلوس عشان خاطر يقضي ليلة ولا وقت. طب ليه ما فيش اعتراض على الحتة دي؟ هو صفر نشيد لأناشيد ما وصلش للمستوى ده؟ لا طبعا، بس يعني في لازم الإنسان يفهم. طبعا المسلم عنده تحليل لهذا الموقف يعني وتبرير، بس يعني لما نيجي نقول وبالدليل على كده أن زواج المتعة لغاها عمر بن الخطاب، يعني مورس في أيام محمد، مورس في أيام أبو بكر، مورس في الأيام الأولى من حكم عمر بن الخطاب، وبعد هذا هو اللي لغاه زواج المتعة بأحاديث طويلة ما فيش مجال.
ولكن هذا النوع من الزواج لا زال يمارس الآن
عند الشيعة بيمارس، لكن السنة من يوم عمر بن الخطاب ما لغاه خلاص. لكن يقول لك كده ما مارسه النبي ومارسناه معه. فدي قضية تانية. طيب ليه المعترض على سفر نشيد الأناشيد ما بيعترضش أيضا على سورة الطور آية 19؟
سورة
الطور،
الطور،
آية 19.
نعم.
اللي هو تمتع بحوريات الجنة. وزوجناهم بحور العين أبكارا. وسورة الواقعة فجعلناهن أبكارا. واحد يقول لي لا ده المعنى ما هوش متعة جنسية. ما دلوقتي ماشيين في المعنى الروحي برضه. يقول لك لا ده معنى روحي مش جنسي. في هنا كتاب اسمه خواطر مسلم في المسألة الجنسية. بتاع الأستاذ محمد جلال كشك. الكتاب ده بعد ما أصدره محمد جلال كشك صدر فرفع قضية. فودوا الكتاب الأزهر علشان خاطر يعملوا لجنة لدراسته فدرسوه. فما لقوش فيه غلط، الكلام كله صح. ففي المحكمة حكمت المحكمة برفع إيه؟ مصادرة الكتاب. وحاطط هو الأحكام دي كلها. بيقول إيه بقى محمد جلال كشك في الموضوع؟ بيقول إنه ثابت بنص القرآن أن حور العين هن للاستمتاع الجنسي
في السماء.
هي مش اسمها سماء بقى،
جنة.
الجنة،
الجنة.
للاستمتاع الجنسي. طب سفر نشيد الأناشيد ما بيقولش كده يا جماعة. الشيخ الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين يقول إيه عن الجنة؟ والجنة مزينة بالحور العين من الحسان كأنهن الياقوت والمرجان، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان.
يعني ما هذا نصيب الرجل المسلم في الجنة.
في الجنة.
يا ترى ما نصيب المرأة في الجنة؟
الله أعلم.
لا نريد أن نطرق هذا الموضوع.
الله أعلم. يمشين في درجات الجنان. بص اللي جاي. إذا اختالت إحداهن في مشيها حمل أعطافها 70,000 من الولدان غانجات عاطرات آمنات من الهرم. طيب إحنا سفر نشيد أناشيد في الكلام ده؟ طب إزاي بتنتقد كلام راقي سامي وانت عندك الكلام ده اللي عليه علامات استفهام كبيرة؟ بنسأل. ويضيف الأستاذ جلال كشكي يقول ايه عن اللذة والمتعة في الجنة؟ ولا مجال لأي خجل أو استخزاء من ناحية المطالب الحسية للجسد. ويكمل قائلا فليس في الجسد عيب أو قباحة ولا في تلبية احتياجاته وشهواته المشروعة في هذه الدنيا ولا في التطلع لمتعة الجسد بلا حدود في الآخرة. خواطر مسلم في المسألة الجنسية صفحة 211. نشيد الأناشيد بيتكلم عن كده، ده بيتكلم عن علاقة راقية. بمعنى ومغزى روحي سامي. طيب ده رباط مقدس. طب الألفاظ الجنسية اللي انت كنت سألتني عليها ايه المعاني الروحية بتاعتها؟
نعم.
فمثلا ليقبلني بقبولات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر. المعنى الحرفي القبلة العادي، حتى لو كانت بالمعنى الحرفي وهذا غير موجود بين زوج وزوجة، ما هوش أمر فاضح، واضح ليه؟ لكن المغزى الروحي الحب، القبلة علامة المحبة. عشان كده في أقدس أوقاتنا في الكنيسة في القداس يقول قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، مش قبلة بالفم، لا، قبلة الحب المصالحة،
وهي عادة أصلا موجودة في الشرق أيضا،
في الشرق دليل المحبة يعني.
نعم.
لكن كل شيء طاهر للطاهرين.
نعم.
أما النجسون وغير المؤمنين فليس شيء طاهر، لأنه قد تنجس ضميرهم أيضا. يبقى إذن العبرة مش بالكلام، العبرة في اللي بيقرأ.
أنت تقول هذا عن أي إنسان يسيء التفكير بغض النظر.
بغض النظر.
نعم.
المعترض.
نعم.
المعترض. طيب نيجي لكلمة إيه اللي يثبت بقى إن ده مش حب غزل بين عشيقين. في بعض عبارات لا تطاق بين عشيقين، يعني مثلا نقول إيه، العروس تقول له اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذارة. ده عشق ناس، أحبتك العذارة. العشيقين في غيرة عايزاه لها ومش حد تاني أبدا يبقى وياها، حبتك العذارة. يبقى ده بيخرج المعنى انه عشق الى انه حب الهي. النفس المؤمنة تقول لك زي ما قالت اجذبني وراءك فنجري كلنا. لكن العاشق والعشيقة بيداروا من الناس وقعدوا يتقابلوا لوحدهم على انفراد.
اذا هو يتكلم عن المحبة الإنسان إلى الله في هذا الإصحاح.
هذا الإصحاح في
لكن
هذا السفر.
ليس من السهل في هذا السفر كام، نعم، ليس من السهل على الإنسان أنه يستوعب هذا الكلام.
الإنسان الطبيعي.
الإنسان الأب العادي.
لأن الكتاب المقدس يقول كذا، الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله. طبيعي يعني الجسداء الجسدي. لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة. أما الروحي فيحكم في كل شيء. القضية والمشكلة أن المسيحية أعطت للإنسان سموا روحيا، طبيعة روحية، خلقة جديدة.
نعم.
فالإنسان بالخلقة الجديدة بيتغير فكره، بيتغير نظرته، بيتغير دوافعه، بيتغير كل حاجة في حياته، بيبقى إنسان روحاني.
نعم.
لكن الإنسان المعترض ما بيفهمش حاجة في الروحاني. فلما بتقول له اجذبني وراءك فنجري، عمر ما في عاشقة تحب حد يجري وراها
وراء عاشقها.
في من ناحية العريس بقى برضو احنا عارفين العاشق ما يحبش حد يبص لعشقته اطلاقا، لكن في السفر بغير كده. يقول لها ارعي جداءك عند مساكن الرعاة. ده عاشق ده. لما بتقول له اخبرني اين تسكن، اين تربض عند الظهيرة. ألا إن كنت لا تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فارعي جداءك عند مساكن الرعاة. أنت مش خايف عليها؟ العاشق يقول لها روح عند الرعاة، عند الناس. دي حكاية. لا، لأنه مش عشق جسدي، ده عشق روحي. روحي عند الرعاة ليرعوا حياتك، ليرعوا نفسك، ليعرفوك الطريق، ليقدموا لك الغذاء باسمي، لأن دول رعاة بتوعي. إذن ده كله بينفي عن سفر نشيد الأناشيد إنه سفر غزل وكلام فاضح.
نعم.
لكنه معنى روحي سامي بكل هذه الأبعاد.
نعم.
علاقة حب إلهي وعشق إلهي. عايز أقول لك حاجة، طب العشق الإلهي ده موجود في الإسلام عند الصوفية، مع تحفظ يعني لما أقول الصوفية عشان الحاجات التانية اللي عنده، لكن الصوفية يعني مثلا واحدة زي ربعة العدوية شهيدة العشق الإلهي. ربعة العدوية.
نعم.
اسمها مشهور طبعا.
نعم.
بتقول له أحبك حبيني، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. عشق،
عشق طاهر،
عشق طاهر.
كلمات جميلة،
جميلة.
لا نستطيع أن ننكر هذا الكلام.
طبعا
نعم،
واخد بالك. إذن سفر رشيد أناشيد نوع من هذا النوع الحب الإلهي اللي اكتشفته ربع العدوية وتكلمت عنه.
نعم نعم.
بس
نعم، أنا أذكر آية جميلة أيضا، وأنت تتكلم أنه ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن، لمين؟
ما أعده الله،
ما أعده الله للذين يحبونه. نعم. هناك أيضا سؤال أو تعليق آخر، تساؤلات، أنه في القرآن ذكر مرارا وتكرارا عن المسيح أو عن النبي عيسى كما يقال، والسؤال هنا أنه ألم يتنبأ الإنجيل والتوراة بمجيء محمد؟ في استغراب شديد هون، أنه كيف أنه لم يذكر أبدا، أو هل ذكر؟ السؤال يعني عندكم.
طبعا هو الإيمان الإسلامي في القرآن أن التوراة تنبأت هي والإنجيل عن مجيء محمد، وعشان كده الأناجيل اللي مش موجود فيها اسم محمد والنبوة دي يقول لك اتحرفت، لأن لو ما اتحرفتش كانوا لقونا لقينا الاسم فيها. في حين الكلام ده مش سليم لسبب بسيط، لأن الحتة اللي بيقولوا عليها إن دي نبوة عن محمد موجودة في لما كان السيد المسيح بيتكلم عن الروح القدس،
لما
بيتكلم المسيح عن الروح القدس.
نعم.
بقول سأرسل لكم الروح القدس المعزي يمكث معكم إلى الأبد.
نعم.
يأخذ مما لي ويعطيكم. الروح القدس المعزي، كلمة معزي كلمة يونانية اسمها باراكليتوس. فالمفسرين والباحثين قالوا يبقى هو الباراكليتوس ده اللي هو محمد. طب ليه يا جماعة؟ الأصل في باراكليتيس باليوناني اسمها شيء حميد أو أحمد من هذا الحميد. أفعل التفضيل.
نعم.
أحمد، وأحمد يبقى هو محمد. لأنه من نفس المصدر.
فهناك التباس في تفسير الكلمة اليونانية باراكليتوس.
بدليل أن الكلام يفهم بالقرائن.
نعم.
يعني لما يقول أرسل لكم الروح القدس المعزي الذي يمكث فيكم إلى الأبد.
إلى الأبد، هذا ينفي
أي إنسان يقدر يمكث للأبد في حياة بني آدم. نعم. مش كده؟ وبعدين يقول ايه؟ ياخذ مما لي ويعطيكم. محمد ما اخذش من المسيح وادى لحد. لا، ده لغى المسيح خالص. لغى الصلب ولغى الفداء ولغى. وبعدين يقول لك ذاك يمجدني. يمجدني. فالملابسات مختلفه، القرائن مختلفه. يقول لانه موجود معكم ويحل فيكم. طب هو محمد كان موجود معاهم في أيام المسيح وحل فيهم، واخد بالك؟
نعم.
فالقرائن بتثبت أن الكلام ده لا يخص أي إنسان، أي إنسان، لكن يخص روح الله القدوس،
الروح القدس يعني. الذي يمكث معكم إلى الأبد،
الأبد.
وهو روح الله،
وهو روح.
نعم. شكرا. هناك أيضا وصلتنا رسائل تذكر عن الآية التي تقول في القرآن كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، والناس تتساءل كيف تقولون أنتم أنه يوجد ثلاث آلهة، الآب والابن وروح القدس؟ موضوع التثليث، في تساؤلات كثيرة على هذا الموضوع.
بالرغم من أنا مبسوط أن السؤال ده يرد ويجي، لأن ده دليل أن في ناس جداد.
نعم.
بيجوا يشاهدوا البرامج.
نعم.
لأن إحنا في البرامج اللي فاتت قديمة اتكلمنا عن الموضوع ده بتوسع قوي.
نعم.
ولو كان خمس جلسات.
ولو بإجازة أن الموضوع يتكرر كثيرا.
لا، ده كويس أن الناس تتكرر. بتسأل يعني.
نعم.
شيء حلو.
نعم.
باختصار بسيط جدا، نحن لا نؤمن بثلاثة آلهة. لواحد، لأننا نقول إله واحد. آمين.
نعم.
إله واحد. والقرآن يشهد أيضا لنا إن احنا موحدين بالله. لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلى هنا وإلهكم واحد.
نعم، وهذه شهادة المسلمين المسيحيين.
مسيحيين؟
لكن ماذا تقول أنت بلسان المسيحيين عن هذا الأمر؟
يعني إيه؟ سؤال وضح.
يعني المسلم في الله والقرآن يشهد أن هناك إله واحد للمسيحي. لما أنت تقول الآب والابن والروح القدس. هذا الأمر أناس
يعمل التباس.
نعم، يعني هو مصدر التباس لأناس كثيرين.
أول حاجة أنا قلت إن إحنا بنؤمن بإله واحد.
نعم.
وبشهادة القرآن إحنا بنؤمن بإله واحد.
نعم.
طيب معنى إيه آب وابن وروح قدس؟
نعم، فضل.
خلاص. أو لازم نفهم جيدا أن الكلام لا يؤخذ حرفيا. ودايما بنتكلم، وطبعا الجماعة الأحباء المسلمين دول أرباب اللغة العربية، فعارفين أن في كلام بلاغي مجازي له معاني أخرى غير المعاني الحقيقية. فلما نقول الآب مش قصدنا أب رجل ميل يعني.
نعم.
ولما نقول الابن مش معناه أنه هو مولود وراجل خلف وجابه.
نعم.
وعشان كده القرآن بيطعن في ثالوث آخر غير ثالوثنا. إزاي بقى؟ يقول لك إيه؟ أنى يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة. يبقى إذن صاحبة. يقول لك يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يعني هو ثلاثة. وديت كلام عن بدعة كانت ظهرت قبل الإسلام وحربتها المسيحية.
نعم.
اسمها بدعة المريميين.
نعم.
اللي زي المصريين القدماء المصريين إزيس وأزوريس وحورس. إزيس الميل، إزيس الأنثى الفيميل، وأزوريس جوزها، وحورس ابنهم، دول الآلهة. ففي ناس جم في المسيحية ففهمين أن المسيحية بتقول كده. اسمهم المريميين.
نعم.
المسيحية شجبتهم حرمتهم. وجاء الإسلام أيضا فوجد شيعة منها في الجزيرة العربية فكتب ضدهم أيضا. لكن لا يمس الثالوث بتاعنا أبدا، لأننا لا نقول إن الله سبحانه وتعالى إنه تزوج واحدة امرأة صاحبة وأنجب ابنا.
حاشا لله،
حاشا لله. طب أمال إزاي بقى أب وابن بالمعنى البلاغي أو المجازي؟ بنقول إن الأب أصل الوجود. ليه؟ لأن في علم الحديث، في علم التوحيد أو علم الكلام الإسلامي يؤمنون أن الله ذات وله صفات ذاتية غير الصفات الفعلية. يعني مثلا الله خالق، خالق جاي من خلق فعل.
نعم.
لكن الله موجود، ده موجود بذاته. دي حاجة تخص.
نعم.
لو الله مش موجود يبقى مفيش الله. فقالوا العلماء بتوع التوحيد أو علم الكلام اللي هم نسميهم علماء اللاهوت عندنا، قالوا إن الله موجود حي، دي صفات الأساسية أو الذاتية. الله موجود وحي وعالم أو عاقل. وبدون الصفات ديت لا يمكن أن يكون هناك إله. الله موجود، الله حي، لازم الله عاقل، ما الحفظ للناس عاقلين إزاي؟ هذه الصفات الثلاثة الأساسية والجوهرية والصفات الذاتية هي نفس اللي احنا بنقول عليه، بس ادنا لهم تسمية تانية. وهي قلنا الآب أصل الوجود. والابن هو ابن الأفكار. العقل. والروح هو الحياة. والثلاثة في واحد، يعني أنت كإنسان وأنا كإنسان. أنت عندك وجود وفيك عقل وفيك روح، وأنت ما أنتش ثلاثة، ده واحد. فهذا ما نقوله عن الله الموجود بذاته. والناطق بكلمته الابن بانتشافه، والموجود بروحه، حي بروحه. هؤلاء ثلاثة أو واحد، عشان كده قلت تثليث.
لكن هناك أناس يقولون أنه أنتم تقولون عن الابن عن عيسى، عن المسيح.
هو الابن، أنا بعتقد أن ده ممكن يكون سؤال منفصل عشان وقت البرنامج. إزاي إحنا بنقول عن المسيح ابن؟ فأنا بعتقد أن وقت البرنامج دلوقتي قارب على الانتهاء،
يعني عندنا دقيقتين
فخليه لمناقشة تانية اللي هو كون المسيح ابن لله إزاي، نقول ابن
نعم،
اللي هو البنوة لما نقول بنات الأفكار وبنت الشفاه مش قصدها برضو بالمعنى الجسدي
نعم.
الزواج لما كلمات بلاغية
نعم.
مجازية فالمسيح ابن الله مش جواز لكن الله ظهر في المسيح
نعم.
الابن وأعتقد ده موضوع ممكن احنا نمسه لو سألتني في وقت أكثر اتساعا في هذا الموضوع
نعم.
لكن المجمل اللي أنا عايز أقوله إن بدل الناس ما تعترض لمجرد السماع عليها أن تسأل أولا، وده أمر قرآن، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما يسألونا وإحنا ما نعرفش نرد يبقى يفكروا اللي هم عايزين يفكروا، لكن ينتقدون ويفتروا علينا من غير ما يسألونا، هو ده الأمر غير منطقي وغير معقول.
هناك سؤال أخير ونحتاج إلى إجابة سريعة، أتحب المسلم ولماذا؟
أنا أحب كل العالم، أحب خلاص كل نفس، أحب المسلم والدرزي والكافر والملحد
نعم.
أحب كل إنسان
نعم.
لأن الله هكذا أحب الله العالم، وكل من نال المسيح في حياته والله في حياته لابد أن يحب من خلال قلب الله، وإن كان قد قال لنا أحب أعداءكم أفلا نحب إخواننا في الوطن وفي البشرية
نعم.
نحن نحبهم ونحب خلاص نفسهم
نعم.
وإحنا يعني البرامج دي كلها عبارة عن الحوارات الدينية دي عشان إيه؟ عشان خلاص.
لقد أدركنا الوقت، شكرا جناب القمص. أعزائي المشاهدين، كانت لنا فرصة طيبة أن نتكلم عن مواضيع قد تكون شائكة لأغلبية الناس، لكن لنا هدف أسمى هو إظهار الحق أمام الله، ونعلم أننا سنحاسب على هذا الحق أمام عرش الله. لذلك ارفع قلبك معي الله وأطلب أن يظهر لك الحق بنفسه. شكرا لكم، نرحب بأسئلتكم وجميعها، وعلى الشاشة الآن ترون كل العناوين للاتصال بنا. شكرا وإلى اللقاء.